بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. الرواية 15 رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية، فقال لي: استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام. فاستأذنت له فأذن له، فلما أن دخل سلم وجلس، ثم قال: جعلت فداك، إني كنت في ديوان هؤلاء القوم أعمل في ديوانه، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه إلا أن تغمضوا فيه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. أنتم تتحملون المسؤولية، بكم تقووا وبكم تمكنوا وغصبونا حقنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم. أنتم جزء من هؤلاء الظلمة. قال: فقال الفتى: جعلت فداك، فهل لي مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل. قال له: فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانه، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به. معلوم مالك مجهول مالك، كل واحد له حكمه. وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة. فأطرق الفتى طويلا ثم قال له: لقد فعلت، جعلت فداك، أنفذ. قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة، فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه، حتى ثيابه التي كانت على بدنه. وعد الإمام وفى له. قال: فقسمت له قسمة. يا معودين، هذا حتى ثوب ما بقى عليه، قام كل واحد ينطي شيئا مما عنده. فقسمت له قسمة، واشترينا له ثيابا، وبعثنا إليه بنفقة. قال: فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مريض، فكنا نعوده. قال: فدخلت يوما وهو في الساوق، في النزع الأخير من حياته هذا الشاب. قال: ففتح عينيه ثم قال لي: يا علي ابن أبي حمزة، وفى لي والله صاحبك، اللهم صل على، وما يزال في الدنيا في السوق بعد لم يخرج من الدنيا. قال: ثم مات، فتولينا أمره. فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فلما نظر إلي قال لي: يا علي، وفينا والله لصاحبك. مو بس هو وفى، نحن أيضا. قال: فقلت: صدقت، جعلت فداك، هكذا والله قال لي عند موته وأخبرني بذلك. الرواية الأخرى رواية الصدوق في المناهي بسنده عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المناهي قال: ألا ومن علق صوتا بيد سلطان جعل الله ذلك الصوت يوم القيامة ثعبانا من النار، طوله 70 ذراعا، يسلطه الله عليه في نار جهنم وبئس المصير. رواية الدعائم عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما وفيها: والعمل لأئمة الجور ومن أقاموه، والكسب معهم حرام محرم ومعصية لله عز وجل. هذه مجموعة من الروايات. ماذا أردنا بها بعد الآية الشريفة؟ على أنها تدل على أن الحرمة، حرمة ولاية الجائر، مطلقة، ليست معلقة ومقيدة ومشروطة بفعل معصية. فإذا حرمتها ذاتية، يعني هي بنفسها محرمة ولو لم يقترن معها عمل معصية، خلافا للقول الآخر اللي يقول بالحرمة العرضية، يقول أنها ليست بذاتها حرام، لكن إذا كانت سببا للوقوع بالمعصية كانت حرمتها لأجل ذلك الوقوع، وذكرنا بعض هذه الروايات كدليل على ذلك. هنا إشكالان، وجدت إشكالين في الكتب على التمسك بالإطلاق بإطلاق هذه الروايات. نحن ذكرنا بعض الإشكالات على نسميها جزئية، يعني على استدلال بهذه الرواية على استدلال بتلك الرواية، ذكرنا فيما تقدم. لكن وجدت إشكالين على التمسك بإطلاق هذه الروايات لإثبات الحرمة الذاتية. وهكذا نحن قلنا أن هذه الرواية مطلقة الحرمة فيها، ويعني إطلاق الحرمة يعني أنها حرام بنفسها وإن لم يقترن معها شيء من المعاصي. لكني وجدت من يعترض على التمسك، وبالتأكيد المشهور يعترض، لأن المشهور يقول بالحرمة العرضية، فلا بد أن يجد له منفذا من هذه الإطلاقات، لأن لو سلم بهذه الإطلاقات فعليه أن يقول بالحرمة الذاتية. فإذن هو المشهور سيناقش في هذه الإطلاقات، ويمكن جمع مناقشاته في إشكالين. الأول، إذن هذا إشكال وجواب على التمسك بإطلاق هذه الروايات لإثبات الحرمة الذاتية. أولهما، أول هذين الإشكالين بتعبير مني مختصر، وربما نقرأ نص بعض الأصحاب، أنه هذا الإطلاق صح، هو إطلاق ظاهر في الرواية، لكن هذا الإطلاق يحمل وينزل على ما هو الغالب من العمل مع هؤلاء القوم، فإن العمل مع هؤلاء القوم يكاد لا ينفك عن الوقوع في المعصية. فهذه الروايات إنما أطلقت الحرمة بلحاظ أن الغالب في عمل هؤلاء هو الوقوع في المعاصي، فلا بد أن يحمل هذا الإطلاق على هذا الغالب. هذا إذن الإشكال الرئيسي اللي وجدته عند الأصحاب. إذن خلنا نقرر، أولهما إن هذا الإطلاق منزل على ما هو الغالب من الملازمة بين ولاية الجائر والوقوع في المعصية وترتب المفسدة، وهذه الملازمة تمنع من التمسك بالإطلاق. وجدت صاحب الرياض يقوله، وصاحب المستند المحقق النراقي يقوله، وصاحب الجواهر يقوله أيضا، وتبعهما أكيد بعض المعاصرين، مثل صاحب الرياض قدس سره قال، وهو يحاول يبرر عدم التمسك بالإطلاق، قال: لقصور الأخبار المطلقة لاحتمال المباحات والطاعات فيها ما عرضها للتحريم بغصب ونحوه على ما هو الأغلب في أحوالهم. هاي تحمل، هذه الإطلاقات تحمل على ما هو الغالب في أحوالهم، أنه يكون ولاية الجائر لا تكاد تنفك عن المعصية، فهذا الإطلاق يحمل على ما هو الغالب. إذن لا يراد الإطلاق بنفسه، هذا محل إشكالهم، أن هذا الإطلاق ليس مرادا، ليس تاما، وإنما يحمل على ما هو الغالب من ولاية الجائر كونها لا تنفك عن المعصية. هذا في الرياض وفي مستند الشيعة. وقال صاحب الجواهر قدس سره: انصراف نصوص المنع إلى ما هو الغالب من عدم تخلص الداخل في ولاية شيء من أعمالهم عن المحرم. هذا ينصرف إطلاقات النصوص إلى هذا، كما عرفت إيماء النصوص إليه ولو بإكراههم له على ذلك، حتى لو كان هو يحاول أن يجتنب هذا الوالي للجائر العامل ضمن ديوان الجائر، حتى لو كان يحاول أن يجتنب المعاصي، هم ما يخلوا، شوف، ولو بإكراههم له على ذلك، هم يجبروه يتورط بذلك. هنا طبعا قد تشكل على صاحب الجوار وهو ملتفت لأنه ماذا تقول لعضة، تقول ولو بإكراههم، هذا خسر إكراه وصار المكره معذور، فإذا هذا معذور، ليش تتحمل المسؤولية؟ فيذكرنا بهذا، يقول: إذ قد يقال أنه لا يجديه هذا الإكراه في رفع الإثم عنه بعد أن كان دخوله في الولاية التي اقتضت ذلك باختياره، هو اختار الدخول في الولاية، فهم أكرهوه صحيح، لكن وكان مختارا في الدخول الذي يندرج في باب ما بالاختيار لا ينافي الاختيار كما هو معلوم، والقدرة على سبب قدرة على المسبب، فهو كان قادرا على أن يمتنع عن السبب وهو الولاية للجائر، لكنه لم يمتنع، دخلها اختيارا. فبعد المسبب وهو الوقوع في المعصية، وإن حصل بالإكراه لكنه يتحمل مسؤوليته، لأن هو سببه كان مختارا فيه، وإن كان مسببه ليس مختارا فيه. إذن هذا هو الإشكال الأول على التمسك بالإطلاق، أن هذا الإطلاق غير تام، لا يمكن الأخذ به لأنه محمول على ما هو الغالب من كون أعمال الولاة لا تكاد تنفك عن الوقوع في المعصية. فإذا لأجل هذه الحرمة العرضية، كون الولاية للجائر لا تنفك عن الوقوع في المعصية، حرمت لأنها هي دائما تكون سببا للوقوع في المعصية. إذن عرفنا هذا الإشكال الرئيسي لهؤلاء الأعلام من المشهور. أقول بغض النظر عن مقتضى الأصل الذي أسسناه وعدم الحاجة إلى الاستدلال بالروايات، هذا كله بحث نحن تنزلي مع المشهور، ولا احنا الحرمة الذاتية أسسناها بالأصل من أول البحث، هاي كلها الروايات بالنسبة لنا هي إرشادات وتأييد وتأكيد للأصل، مو ماذا نستدل بها، فهذا نحن في حل من كل هذه المناقشات، لكن هذا بحث تنزلي مع المشهور. فبغض النظر إذن عن مقتضى الأصل وعدم الحاجة إلى الاستدلال في الروايات، فإنه يرد عليه أولا إن الغلبة لا تصلح للتقييد بعد أن كانت الروايات ظاهرة في الإطلاق، هذا نقول دائما في مثل هذه المناقشات. ثانيا إن بعض الروايات تأبى هذا الحمل لأنها علقت الحرمة على أصل تسويد الاسم في ديوانهم كما مرت رواية يعقوب بن يزيد ونحو ذلك من الإطلاقات بغض النظر عن قيامه بأي عمل. هذا إشكالكم، ما يجري في كل الروايات، كل روايات مرت يعقوب بن يزيد حرمت أصل تسويد الاسم، فبعد ما معنى أنه تحمل على الغالب والغالب الوقوع في المعاصي، أصل أن يسجل اسم في ديوانهم منعت منه الروايات ونهت عنهم، فروايات تأبى هذا الحمل. ثالثا بحسب رواية تحف العقول وصحيحتي أبي بصير وجهم مرت في الدرس الماضي، فإن هذه الملازمة دائمية وليست غالبية كما اعترف غير واحد، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى. فإذن هذه الملازمة خزين، خلنا نتنزل معك أيها المشهور، هذه الملازمة مو غالبية، دائمية ودائمية، إذن جعل الحرمة ذاتية لأن هذا الوقوع في المعاصي لا ينفك عن عمل الولاة للظالم، فيعني عملهم محرم مطلقا، نفس النتيجة تؤدي. يعني هذا كلامكم الآن أشبه بماكو وجهان لعملة واحدة، هذه الوقوع في المعاصي مو غالبية، هي دائمية في العمل مع هؤلاء، فإذا كانت دائمية إذن صارت حرمة الولاية مطلقة، نفس النتيجة اللي نريد نوصلها لكن بطريق آخر. رابعا من الردود، لو سلمنا الغالبية فإنها مأخوذة على نحو الحيثية التعليلية للتقييدية للحكم كما قربنا في أكثر من موضع. إذا لو سلمنا واجعلها هاي اجعلها علة للحكم وحكمة وملاك، ملاك غالبي، يعني لماذا حرمت ولاية الجائر مطلقا وكان الأصل فيها الحرمة؟ لأنها غالبا. شلون حجية خبر الواحد منقولة بالأصول؟ ما المناط في حجية خبر الواحد مثلا بعض ما قيل من الملاك؟ لأنه غالبي الإيصال إلى الواقع، هل غالبية أعطته الحجية مطلقة حجية خبر الواحد بالشروط طبعا المذكور، فإذا ما كم أنا أن يكون المصلحة الغالبة علة للحكم الدائم، وكذلك المفسدة الغالبة علة للحرام الدائم. فإذا حتى لو سلمنا أن هذا الوقوع في المعاصي مو دائمي بولاية الجائر نفترض غالبي، مع ذلك هذه الغالبية تصلح أن تكون علة للحكم وليس قيدا. إشكالهم مبني على كون الوقوع في المعاصي قيد للحرمة، فإذا حرمتها عرضية ما دام مقيدا بالوقوع بالمعصية. لا، أنا أستطيع أطرح وجهة نظر أخرى لأنه هذه المأخوذة على نحو الحيثية التعليلية، يعني مو الوقوع في المعاصي قيد للحرمة بحيث لو الولاية خلت من الوقوع في المعصية تكون جائزة، لا، وإنما الولاية لأنها غالبة الإيقاع في المعاصي أصبحت محرمة مطلقة. هذا إذن إشكال أول قلنا الذي يسوقه المشهور، ورأينا كيف أن صاحب الرياض والمستند والجواهر وغيرهم طبعا اعتمدوا. الإشكال الثاني، وجدت السيد السبزواري قدس الله نفسه يقول في مهذب الأحكام في الجزء 16 صفحة 182، وحاصله هذا بعض كلامه، قال لأنه تبنى الإشكال الأول مال المشهور هذا السابق الآن ومنع من التمسك بالإطلاق، هذا منتين منه أخذ مع المشهور، لكن أيضا أضاف وهذا قلنا في موضعه، قال لو فرض إطلاق من كل جهة في البين، خل نسلم بإطلاق هذه الرواية بحيث يكون ظاهرا في الحرمة الذاتية، فإنما هو بالنسبة إلى عهد الدولتين الأموية والعباسية. إذن قيده أزمانيا، لم يقل بالإطلاق الأزماني، يقول هذه الرواية وإن كانت مطلقة من حيث الأحوال من حيث كل اللحاظات الأخرى لكنها ليست مطلقة أزمانية، هذه مقيدة بزمان الدولتين، فإنما هو بالنسبة إلى عهد الدولتين الأموية والعباسية التي بذلوا كل جهودهم وأقصى وسعهم لإزالة الدولة الهاشمية بكل ما أمكنهم، فيجب على إمام الحق المدافعة معهم بكل ما يمكنه، ومنها هذه الروايات المطلقة في حرمة النهي عنهم عن تعامل معهم أي شيء، الدخول في ولايتهم، تسويد الاسم في ديوانهم، قال يجب على إمام الحق المدافعة معهم بكل ما يمكنه، فحرمة الولاية لهم والدخول في مناصبهم يتصور لها وجه حينئذ في عهد الدولة الأموية والعباسية، ولو لم تترتب عليه مفسدة، يعني يمكن القول بالحرمة الذاتية حتى لو ماكو مفسدة نتيجة الوقوع في المظالم والمعاصي العرضية، قال يمكن تصور له مفسدة ويتصور الحرمة الذاتية لأنه بنفسه حينئذ مفسدة عرفا، نفس دخول معهم وتسويد الاسم معهم في وقت حدوث ثورة الباطل على الحق، وأما بعد أن استقر الظلم والجور واستترت دولة الحق إلى أن بدا لله ما يشاء وظهرت شوكة الظالمين واستولوا على الأمر بجميع أنحاء الاستيلاء بحيث يكون دخول أحد في مناصبهم مع عدم العمل لهم وجوده كعدمه من كل جهة، فأي فائدة يتصور في الحرمة الذاتية؟ هذا إذن خلاصة إشكال السيد السبزواري بأنها مقيدة أزمانيا بزمان الدولتين الأموية والعباسية، لأن الحرمة الذاتية متصورة في زمان تلك الدولتين، لأن كانت تلك الدولتين تحاول أن تمحو الدولة الهاشمية وتؤسس دولة الباطل، أما بعد أن استقر الوضع للباطل وصارت بعد تحصيل حاصل، يعني تدخل في ولايتهم ما تدخل في ولايتهم ما يأثر شيء، بينما هذا كان يؤثر في زمان الدولتين والعباسية، كان يؤثر لأن يعني يعطيهم مشروعية يجعل لهم حق في السلطنة. أما بعد أن استقر الوضع للظلم وبعد دخولك بالولاية وعدم دخولك بالولاية ما يأثر وما يغير بالواقع شيئا، بعد ما معنى الحرمة الذاتية؟ لابد أن نقيدها بأنها إذا كانت الولاية سببا للمعصية. فهنا نرد عليه أقول تقييد النصوص بزمان صدورها خروج عن قواعد الصناعة، لأنه ينافي ظهورها في الإطلاق الأزماني، ولا نعلم ما هو الحد الزمني الفاصل الذي جعله قدس سر بين الحرمة الذاتية جوازة وعدم جوازة، ولا نعلم ما هو الحد الزمني الفاصل، لأن الأمر استتب للباطل قبل زمان صدور الروايات. إن كان تجعل الحد الزمني الفاصل هو استتباب الأمر للباطل، قوم استتب الأمر قبل زمان صدور هذه الرواية، يعني الإمام الصادق عليه السلام هم استتب الأمر لهم وأصبح أهل البيت محاصرين في دورهم وفي سجونهم ومعرضين للقتل هم وشيعتهم. فإذا كان الحد الفاصل الزماني اللي تقول هذا قبله كانت الحرمة الذاتية متصورة، بس وراها يبقى ما لها معنى تحصيل حاصل. ما هو هذا الحد الزماني؟ استتباب الأمر لهم، هذا ختم من بعد أمير المؤمنين وبعد كربلاء استقر بعد دولة الظالم، وهذا قبل زمان صدور هذه النصوص المطلقة. وإن كان تقول شوف وإن جعله غيبة الإمام عليه السلام فهو لا دليل عليه، إن قال نعم الحرمة الذاتية يقصد بها إلى زمان نهاية الغيبة الصغرى، من الغيبة الكبرى بعد ماكو موجب، شو ما الدليل على هذا الحد الزمني الفاصل؟ لا نعلم له وجه. مضافا إلى أن النقطة التي ذكرها قدس سره للتفريق بين الزمانين لا تناسب تعليل حرمة الولاية للجائر. ما هي النقطة التي ذكرها؟ قال أنه قبل استتباب الأمر للباطل كان الحرمة الذاتية لها وجه، لأن يترتب عليها بذاتها مفسدة حتى لو لم يرتكب معصية. أما بعد أن استتب الأمر للباطل لا، بعد حرمة الذاتية لا يتصور لها مفسدة، أخو خلاف للملاكات اللي ذكرت لولاية الجائر والعلل في رواية تحف العقول وغيرها. مضافا إلى أن النقطة التي ذكرها قدس سر للتفريق بين الزمانين لا تناسب تعليل حرمة الولاية للجائر والحكمة والملاك في الحرمة. ما هي هذه؟ من دروس الحق وانتهاك الحرمات وغير ذلك. وهل يمكن القول باختلاف الحكم بين العمل لسلاطين الأمويين والعباسيين والعمل لطواغيت العصور اللاحقة كصدام المقبور؟ شنو ما الفارق يعني؟ حتى صارت الولاية لأولئك غير الولاية لهؤلاء. وهل يختلف حكم معونة الظالمين بينهم حتى صار ذاك محرم ذاتا هذا محرم عرضا؟ لا نفهم وجها لهذا التقييد الأزماني بمرحلة دون مرحلة، ولا نعرف ما هو الفاصل الزماني الذي يحدده. لكن تحس طبعا هم يعني يعانون من مشكلة، من جهة الروايات المطلقة تضغط عليهم ويقولون بالحرمة الذاتية، من جهة أخو يرون لا يستطيعون أن يمنعوا الناس من الولاية، خصوصا هؤلاء فقهاء معاصرين صارت عصر تشكل الدول والأنظمة الحكومية، وهذا طبيب يشتغل بالمستشفى وهذا مدرس وهذا بالبلدية وهذا بالكهرباء، كل خدمات للناس، فهم أذن في مأزق تكتشف من خلال هذا الكلام. مأزق من جهة الروايات تحرم الولاية للجائر، وهذه طبعا كلها ولايات جائري، ومن جهة أيضا لا يستطيعون أن يقولوا بالحرمة المطلقة لأنهم يجدون وجدانا كثير من الولايات والأعمال للسلطات وللحكومات مما لا إشكال فيه. فلذلك هذا واحد من المخارج اللي يحاول أن يخرج بأن هذه الحرمة المطلقة كانت في ذلك الزمان، أما الآن ماكو حرمة مطلقة، وإنما أنت شوف هذا العمل، لاحظ شوف تقرأ بين السطور ولم يصرح، لكن تقدر لكن أقول إذا كان هذا هو الإشكال في ذهنهم فيمكن أن نقرب أكثر من وجه لهذه النكتة، لهذا التقريب الذي ذكره السيد السبزواري. نطرح اختصارا لنا إذا أتيحت فرصة أوسع منها إن شاء الله تعالى. ربما نعم يمكن فهم نكتته على وجوه مقبولة، ربما سنفصلها إن شاء الله تعالى. منها التفريق بين العمل في مؤسسات الدولة التي هي ملك للشعب وتقوم على رعاية مصالحه كموظفي الصحة والكهرباء والتعليم والبلديات، وبين أجهزة السلطة الظالمة كالأجهزة القمعية مثلا، باعتبار تطور أنظمة الحكم وإدارة الدولة، ولم يعد الموظفون الحكوميون مقتصرين على المرتبطين بالسلطة. هذا يمكن أريد هذا الوجه الأول، التقريب الأول للتفريق الأزماني، أنه قبل كان يعمل للحكومة كان عمل للسلطان خاصة، لأن ما هي حكومة السلطان لو جبات أموال الناس ظلما وعدوانا، لو هالقوات القمعية مالت كان يظلم بها الناس ويقتل له كذا. أما الآن بعد أن أصبحت أنظمة يعني صار تحضر بالعالم وصار الدول صار أكو تفريق بين مؤسسات الدولة ومؤسسات السلطة، فربما يريد السيد السبزواري يقول زماننا اختلف عن ذلك الزمان، الآن علينا أن نفرق. أكو وظائف في الدولة والدولة ملك الشعب ولخدمة الشعب، مدرس هذا مو عند السلطان موظف، هذا عند الشعب وبالدولة ومؤسسات الدولة، هاي باقية ما لها علاقة بالسلطة. ربما إذا هو ما يفكر يعني ما فكر هكذا نحن نفكر له هكذا، فهذا ربما التفريق الأول أن يقول. وهذا شو وقت يعني بان بعد زوال تقريبا الخلافة العثمانية أو ربما قبل ذلك، بس واضح أنه أصبح نظام مدني، نظام دولة، نظام ما كان هكذا لحد إحنا الحرب العالمية الأولى الزمان العثماني. شنو حكومة العثماني؟ لو جيش لقهر الشعب وكبته ومصادرة حرياته، لو ذول جبات الأموال اللي يجبون يودون للسلطان العثماني، شنو من مؤسسات الدولة مثلا كانت موجودة؟ بغض النظر عن بعض الإصلاحات اللي ربما الإدارية صارت في نهايته، وهكذا كانت الدول. أو قضاة مثلا أيضا يحكمون بحسب مشتهيات السلطان، فكانت إذن كلها وظائف الحكومة كلها تصب في مصلحة السلطان الجائر. أما بعد أن تأسست النظام المدني الآن والدولة المتحضرة صار هناك فرق بين نظام السلطة والحكم ونظام الدولة، فيمكن هذا المعنى. وحينئذ هذا سنخرج به بنتيجة ليش قلت ربما إن شاء الله إذا الله وفقنا التفصيل أكثر، هذا راح إذن راح يخرج هذا المورد تخصصا، لأن هاي بعد ما راح صارت من ولاية الجائر، هذا عمل مو للجائر، هذا عمل للدولة اللي هي الدولة ومؤسساتها ملك الشعب. هذا الطبيب اللي يشتغل في المستشفى ويأخذ راتبه، وهذا المدرس اللي يأخذ من وزارة التربية، وهذا موظف الكهرباء، هذا مو من ولاية الجائر وما يشتغل عند الجائر، هذا يشتغل بمؤسسات الشعب ومؤسسات الدولة. الجائر منه سلطته وولايته اللي لما يتغير تولي وياه حاشا اللي يسمع على مزابل التاريخ. هذا هو الجائر ومنظومته اللي مشمولة بأحاديث ولاية الجائر. أما مؤسسات الدولة باقية هي ما مرتبطة بالطواغيت. إذن هذا يمكن الوجه الأول اللي نحمل عليه كلام سيد السبزواري بالتقييد الأزماني، وقلنا هذا وجه صحيح، وهذا راح يخرج هاي الموارد تخصصا لأن مثل هذه الوظائف، لكن طبعا ما كنا نفرق به بعد ثورة 20 مع الأسف ما كنا نفرق فقهيا بهذا التفريق. لذلك تذكرون أن علماءنا مثل كان لهم موقف سلبي من الدخول في وظائف الدولة، وفي ها بعدنا كنا بعقلية وثقافة أن ولاية الجائر محرمة، ما كنا نفرق بين أن تكون أنت في الدولة أو في الحكومة. في الحكومة لا تصير من جلاوزة الأمين لا تصير من هالأجهزة اللي مرتبطة بالسلطة. لكن ليش تحرم نفسك من وظائف الدولة اللي هي فيها خدمة للشعب ومصالح الشعب؟ هاي ما كانت هذه ثقافة يومئذ موجودة، وإلا هاي تخرج تخصصا، هاي لأن هاي مو من ولاية الأعمال للجائر، وإنما هاي من أعمال الدولة والشعب. هذا إذن يمكن خنسميه الوجه الأول أو اللي نحمل كلام سيد السبزواري عليه. ومنها من ماذا؟ من الوجوه قلنا اللي يمكن أن نحمل كلام سيد السبزواري بهذا التقييد الأزماني. شو هذا التقييد الأزماني؟ ليش؟ لأنه الزمن الحاضر صار أكو تفريق بين مؤسسات الدولة ومؤسسات الحكومة. ومنها التفريق بين مرحلة اتحاد الإمامة الدينية بالسلطة الدينية كما في عهد الخلفاء ومرحلة الافتراق بينهما التي بدأت تتضح معالمها بعد قيام الإمام الحسين عليه السلام، وهي إحدى ثمرات خروجه المبارك. هذا إذن أيضا تفريق أزماني، لكن بلحاظ آخر، أنه من عهد الانقلاب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الانقلاب على الأعقاب، كانت السلطتان الدينية والدنيوية بيد من يدعي الخلافة وأمير المؤمنين. ففي تلك الفترة كانت الولاية محرمة شيئا فشيئا، خصوص بعد زمان الإمام الحسين والثورة المباركة، واحدة من نتائجها المباركة لثورة الإمام الحسين عليه السلام، دق أسفين الإمام بين السلطة الدينية، جردهم هؤلاء السلاطين، جردهم من الصبغة الدينية، أبقاهم ملوكا دنيويين، نزع عنهم الإمامة الدينية، وهم هم شيئا فشيئا استسلموا. لذلك هم بعد تركوا قد بس بالاسم يسموا أمير المؤمنين، وإلا السلطات الدينية كلها تركت إلى القضاة وإلى العلماء مالتهم وإلى أئمة المذاهب وإلى آخره. فهم هم استسلموا لهذا، هذا كله بفضل تضحيات الأئمة سلام الله عليهم. يجب أن ننزع عن هؤلاء الإمامة الدينية والشرعية الدينية، خلي يكون ملوك دنيويين حالهم حال غيرهم. شوف، وكل ما هذا الانفصال اتسع أكثر صارت موجبات الثورة للأئمة عليهم السلام بعد أقل، لأن هذا مسوغ مهم للخروج عليهم. فلما نزع منهم هذا وهم أيضا استسلموا له، هارون اللارشيد يقول لولدي المأمون، يقول أنا إمام الأجساد وهذا إمام القلوب، صار عندهم وضوح بالفصل بين السلطتين الدينية والدنيوية بنزع الشرعية عنهم. فحينئذ بعد أن نزعت هذه الشرعية والإمامة الدينية عنهم وأصبحوا مجرد ملوك دنيويين، حينئذ لا بأس أن تدخل في وظائفهم. ما بيها ظلم طبعا، ما بيها ظلم للناس، هي منتين منه، لأن إنما كان الأئمة يمنعون منعا مطلقا حينما كانت الإمامتان مجتمعتين لهما، فأي دخول في إمامتهم هذا معناه تعزيز لشرعيتهم، باعتبار أنتم أصحاب الأئمة المعصومين وأنتم شيعة الإمام، فإذا هذا راح يكون دخولكم في وظائفهم إمضاء لشرعيتهم الدينية. أما بعد أن نزعت منهم الشرعية الدينية وانتهى هذا الأمر ولم يعد أحد ينظر لهم بهذا المنظار، حينئذ يمكن الدخول في وظائفهم، لأن بعد ما راح تضيف لهم هذه الشرعية اللي سلبت عنهم. هذا إذن هم تقييد أزماني، لكنه بأي لحاظ؟ بلحاظ هذا، أنه الأوائل كما تعلمون كان سلطتهم دينية ودنيوية، فلما حصل الفصل وهذا صار واضح في زمان الإمام الصادق عليه السلام اللي رويت هاي الروايات عنه، صار الفصل واضح بين السلطة الدينية والدنيوية، حينئذ قد يكون ماكو مانع شيئا فشيئا. هذا إذا الوجه الآخر اللي يمكن أن نحمل عليه هذا التقييد الأزماني. لذلك إذا قلنا ومنها التفريق بين تكملتها، فالحرمة الذاتية كانت في المرحلة الأولى، مرحلة اتحاد الإمامتين الدينية والدنيوية لأميرهم من أجل تجريدهم من عنوان الإمامة المقدس. ومنها التقريب الثالث لهذا التقييد الأزماني، أن الأمر يتعلق بالطريقة المناسبة للتعاطي مع السلطة الظالمة بالمقاطعة الكاملة أو المشاركة المثمرة ضمن مساحة الرخصة التي أعطاها الأئمة عليهم السلام، وهذا لا ينافي الحرمة الذاتية، وسيأتي ذكر الاستثناءات إن شاء الله تعالى. فإذن هذه إنما تعبر عن آليات للعمل، ما عندنا قسمين متعارضين حتى تقول لي هل هي حرمة ذاتية أم حرمة عرضية، يعني هل تحرم حتى لو لم يرتكب معصية، لو لا إنما تحرم إذا كانت، لا ذني آليات متعددة، بعض الحالات بعض الأزمنة بعض طبيعة العلاقة مع النظام تقتضي مقاطعته كليا، أبى التسويد الاسم معهم يكون حراما، وأحيانا لا ممكن تكون تدخل في السلطة لكن بشرط أن لا ترتكب معصية. فذني مو قسمين متعارضين لا يمكن الجمع بينهما، وإنما هم عبارة عن آليات متنوعة للعمل. تارة بعض الأنظمة يكون طريقة التعاطي معها هو بالمقاطعة المطلقة حتى بمجرد تسويد الاسم، وأحيانا لا تكون العلاقة معهم ممكن تدخل في ديوانهم لكن بشرط أن لا تقع في معاصي. لذلك وجدنا بعض الروايات تحرم مطلقا، بعض الروايات تقول نعم إذا كان كذا، بعض الروايات تقول نعم في حالة كذا. هذا النموذج تخليهن قسمين متعارضين وتقول لي هذا صح لو هذا صح، فاثنينهم صح بس كل واحد له ظرفه، تارة الحرمة المطلقة يكون ظرفها وتارة يكون. إذن هذا هو التقريب الثالث للتقييد الأزماني الذي قال به السيد السبزواري. ونحن الآن وين خارطة البحث؟ نحن في الوجه الثاني على الاستدلال على الحرمة الذاتية بالنصوص، أليس كذلك؟ كان الوجه الأول للاستدلال على صحة الحرمة الذاتية الأصل، والوجه الثاني النصوص من القرآن الكريم والسنة الشريفة اللي انتهينا بالإشكالات على التمسك بالإطلاق. الوجه الثالث من الاستدلال على صحة الحرمة الذاتية أو صحة القول بالحرمة، ما دل على حرمة معونة الظالمين المتعين بسلاطين الجور أو الشامل لكل من يظلم وهم أسوأ مصاديقه، والولاية لسلطان الجور معونة لهم قطعا. فالوجه الثالث إذن مكون من مقدمتين، وجه الثالث مكون من مقدمتين، إحداهما أن الولاية للجائر معونة له قطعا، مو الولاية للجائر معونة له. المقدمة الثانية أنه عندنا روايات تحرم مطلقا معونة الظالمين، اللي هو من هم الظالمون؟ هم سلاطين الجور، إما هو عنوان الظالمين متعين بسلاطين الجور كما قرأنا في قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، هم الذين ظلموا يعني سلطان الجور، أو لا تقول الظالمون هم مطلق من يظلم، هم نجي وياك بس حينئذ أوضح وأسوأ مصادق من هم سلطان الجور. فإذا هاتان مقدمتان إذا تمتا هذا هو الوجه الثالث. الوجه الثالث إذن الاستدلال على الحرمة الذاتية مكون من مقدمتين، أن الولاية للجائر معونة له، ثانية المقدمة الثانية أن معونة الظالم والجائر هي تكون، توجد روايات تدل على حرمتها المطلقة. أما المقدمة الأولى وهي كون الولاية للسلطان معولة له، لا تحتاج، بس أحيانا أنا أجيب كلمات حتى نجعل الفكرة معلوفة ومتداول. شوف مثل قال السيد صاحب الرياض قال ويدخل في إعانتهم، هاي في باب معونة الظالمين، لأن المطلبين المسألتين متداخلتان في مباحث المكاسب المحرمة، مسألة معونة الظالمين حرمتها ومسألة ولاية الجائر. حتى بالروايات يشوفهم متداخلة في كتب الأصحاب، يعني روايات الويل الجائر ذاكريها معونة الظالمين، رواية معونة الظالمين ذاكريها باب ولاية الجائر، فيكون واحد يعني يندل هذه. شوف صاحب الرياض يقول ويدخل في إعانتهم المحرمة اختيار التولية عنهم بلا خلاف. هذا مجمع عليه أن ولاية الجائر هي معونة للظالمين، فلو حقيقة يعني دمجوا بين المسألتين بشكل أشكال لكان نافع أكثر، بدل هذه جعلت في مكان وهذه جعلت في مكان، رغم أن نشوف روايات هاي موجودة هنا روايات موجودة، فحرمنا من شيء هنا ومن شيء هنا بسبب انفصال المسألة، ولو جمعتا لكان خرجنا بنتائج طيبة. إذن صاحب الرياض يقول بلا خلاف أن الولاية للجائر هي معونة له، يعني مسألة معونة الظالمين تجري في مسألة ولاية الجائر. وقال الشيخ الأنصاري قدس سره قال لأن الوالية من أعظم الأعوان، أعظم الأعوان للجائر اللي تصدق عليه معونة الظالمين هو من ولي شيئا من أمورهم. إذن هاي المقدمة الأولى تامة، أن الولاية للسلطان هي معونة للظالم. ننتقل المقدمة الثانية، وهي أنه توجد روايات دلت على حرمة معونة الظالمين مطلقة، ومن تلك الروايات في الحرمة المطلقة لمعونة الظالمين، أولا الرواية الأولى صحيحة ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له جعلت فداك، إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسنات يصلحها، فما تقول في ذلك؟ وهذه أعمال ليست فيها معونة للظالمين، أي خدمة للناس ومصالح عامة، فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء، هذا المقدار وكاء، وإن لي ما بين لابتيها من شرق الأرض وغربها على هذا الشيء البسيط أيضا أرفض أن أسوي له، لا ولا مدة بقلم، إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد. اشتحكي أنت تقول لي أسوي لهم بناء أبني النهر أكري المسنات يصلحها، لو أعطيت ما بين شرق الأرض وغربها على هذا الشيء اليسير، عقدت لهم عقدة وكيت لهم وكاء لا ولا مدت قلمهم. هذه الرواية ذكرت في باب معونة الظالمين، وهي كما ترى يستدل بها هنا في باب الولاية للجائر أيضا اللي هو مصداق الأوضاع للظالمين. إذن هذه الرواية الأولى كما تراها مطلقة وهي صحيحة ابن أبي يعفور، بقية روايات إن شاء الله وتقريباتها تأتي بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.